أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقول: وأضعف من الكل دعوى اعتبار طيب نفس العاقد في تأثير عقده. المانع الثالث الذي ذكر لإثبات عدم تأثير الرضا المتأخر عن عقد المكره، حاصله أنه يعتبر شرعا في تأثير العقد وترتب الأثر عليه أن ينشأ عن طيب النفس، والفرق بين هذا المانع والمانع السابق أنه في المانع السابق كان الحديث عن صدق مفهوم العقد لغة وعرفا، بدعوى أنه بدون مقارنته لطيب النفس لا يسمى عقدا، وإن أطلق العقد عليه فمن باب التشابه في الصورة. بينما في هذا المانع كأن طيب النفس شرط في مؤثرية العقد لا في صدق ماهية العقد. واضح الفرق؟ هذا المانع يمكن أن يجاب عنه بوجهين. الوجه الأول أنه لا دليل ولا شاهد على اشتراط ذلك في تأثير العقد، وما يمكن أن يستدل به من مفهوم الحصر والوصف سوف يأتي تحقيقه عن قريب. ثانيا، يترتب على هذا المانع تال فاسد، وهو أن يكون بيع المكره بحق لا أثر لبيعه. فمثلا في ظروف خاصة لو أجبر الحاكم الشرعي المحتكر على البيع وتوعده على ترك البيع بالسجن فباع مكرها، غاية الأمر هذا الإكراه بحق. وكذا لو امتنع الزوج عن النفقة على أهله فأجبره الحاكم على بيع أرضه لينفق عليهم، فهذا إكراه بحق. فلو كان صدور العقد عن إقراه شرطا في ترتب الأثر، فلو كان صدور العقد عن طيب نفس شرطا في ترتب الأثر عليه لما كان ينبغي أن يترتب الأثر في موارد الإكراه بحق. ليش؟ لفقد الشرط. اللهم إلا أن يقال عليكم السلام بأن ترتب الأثر على بيع المكره بحق ليس من باب مؤثرية العقد، وإنما هو صرف تعبد من الشارع. ملتفت جيدا؟ يعني أن يقال لا، مثل الآن لو فرضنا الشارع قال عندما ترفع يدك فهذا يعني أن المال ارتفع عن ملكك تعبدا، لأن البيع مؤثر في بيع المكره بحق. البيع لا يؤثر لاختلال شرطه، لكن الشارع عبدنا بهذا الأمر. ولكن هذا كما ترى، فإننا لا نرى في ألسنة الأخبار ما يدل على هذا التفريق، فاتضح لنا إذن أن المقتضي لتصحيح عقد المكره بعد رضاه موجود، وأن المانع مفقود. ثم في ختام البحث ذكر المصنف رحمة الله عليه مؤيدا للمطلب، وهو صحة عقد المكره لو كان ملحوقا بالرضا. حاصل المؤيد هو التمسك بقياس الأولوية من العقد الفضولي، لا شك بين الفقهاء أن عقد الفضولي لو كان ملحوقا بإجازة المالك يصح، ليس كذلك؟ الكلام بينهم أن الإجازة ناقلة أو كاشفة بحث آخر، أصل الصحة ثابتة عند الجميع. والحال أنه في عقد الفضولي لم يصدر العقد من المالك، وإنما صدر من الأجنبي. فإذا كان الرضا المتأخر له قدرة على تصحيح ما يصدر من الغير، فمن باب أولى أن يكون له قدرة على تصحيح ما يصدر من المالك. وبعبارة أخرى، في العقد الفضولي صدر العقد من غير المالك، وفي العقد الإكراهي صدر من المالك. غاية الأمر، في العقد الفضولي عند العقد اختل شرط صدور العقد من المالك أو وكيله، وهذا لم يختل في عقد المكره إلا في بعض صوره الذي أرجعناها سابقا إلى عقد الفضول. وإنما اختل شرط آخر وهو طيب النفس، فمع تحقق طيب النفس إذا كان يصحح ما لم يصدر ممن طابت نفسه، إذا كان يصحح ماذا كتبت؟ نعم،
ممن طابت نفسه.
لا أقرأ العبارة. إذا كان يصحح ممن لا يصدر من طابت نفسه، فمن باب أولى أن يصحح ما صدر ممن طابت نفسه. والوجه في التنزل عن الدليلية إلى المؤيدية، هذا جعله ماذا؟ مؤيدا. قد واحد يقول ليش ما جعله دليلا؟ السبب في ذلك أن هذا الاستدلال لا يتم على جميع المباني، في العقد الفضولي يوجد مبنيان، مبنى يقول بأن صحة العقد الفضولي على وفق القاعدة، وليست بحاجة إلى ماذا؟ إلى دليل خاص. النفس أوفوا بالعقود وتجارة وعن تراض وما شاكل ذلك من العمومات شاملة للعقد الفضولي. والقول الآخر أن صحته على خلاف القاعدة، فيكون قد صح بدليل خاص كرواية شو اسمه صاحب هذه الرواية الذي النبي يطلب عروة البارق، كرواية عروة البارق. يعني لولا الدليل الخاص ماذا كنا نحكم؟ ببطلان العقد الفضولي. فإن اخترنا الأول يكون المؤيد المتقدم صالحا للدليلية دون ما لو اخترنا الثاني. إذ يكون التصحيح بدليل خاص تعبديا ولو على الاحتمال، فلا تكون الأولوية قطعية، والأولوية الظنية لا اعتبار بها. واضح الإشكال؟ فلما كان مبنائيا حينئذ لا يصح أن يجعل دليلا في المقام. هناك إشكال آخر ذكره المصنف على دليل الأولوية. حاصل الإشكال أن العقد الفضولي شامل حين صدوره لما يعتبر في عقدية العقد، وهو طيب نفس من؟ العقد. فعقد من هو؟ الفضولي. عندما صدر منه العقد لم يكن مكرها، كان طيب النفس، فتحقق مفهوم العقد، فصح أن تلحقه الإجازة، بخلاف ما نحن فيه فلا تصح أن تلحقه الإجازة. مع قطع النظر عن الإشكال المتقدم في المانع الثاني من أنه لا شاهد على اعتبار مقارنة طيب النفس في صدق عقدية العقد، مع قطع النظر عن هذا الإشكال، فإن معتبر على تسليمه ليس مطلق طيب النفس، بل طيب نفس المالك. وهذا كما هو مفقود في العقد المكره كذلك هو مفقود في عقد الفضولي. ويتضح لنا أن المفقود في الفضولي أمران، وفي عقد المكره أمر واحد. ففي عقد الفضول حين العقد فقد طيب نفس المالك وصدور العقد من المالك أو المأذون، كلاهما ماذا؟ مفقود في عقد الفضول. في عقد الفضول حين صدور العقد في طيب نفس للمالك؟ لا، العقد صدر من المالك أو من المأذون؟ لا. بينما في عقد المكره المفقود فقط هو الأمر الأول. خب، موقف الدرس شيخ إبراهيم. نعم. المهم، نعم، لو التزمنا بما نسبه صاحب الجواهر إلى العلامة في التحرير والشهيد في المسالك من أن المكره لا قصد له أصلا لما صحت الأولوية، لأن اللفظ الصادر من المكره حينئذ كالصادر من المجنون والنائم لا أثر له، فلا معنى للحوق الرضا، ولكنه تقدم بطلان هذا المبنى. فالنتيجة النهائية صحة عقد المكره الملحوق بالرضا وطيب النفس. في مقابل هذا القول ذهب الفاضل السبزواري في الكفاية والمقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة تبعا للمحقق الكركي في المقاصد في جامع المقاصد إلى التأمل في الصحة. وبعض من تأخر عنهم استدل لهم بوجوه ثلاثة. الوجه الأول قوله تبارك وتعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، حيث إن الآية ظاهرة في أن التجارة المستثنات من الباطل هي خصوص التجارة الصادرة عن ماذا؟ عن رضا. وعقد المكره لم يصدر عن رضا. واضح وجه الاستدلال؟ هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني التمسك بحديث الرفع المتقدم، المثبت لبطلان عقد المكره، وما حكم ببطلانه كالعدم، لا معنى للحوق الرضا له. الوجه الثالث مرجعه إلى وجه نقضي حاصله يرجع إلى قياس استثنائي، وهو قولنا لو كان الرضا اللاحق لعقد المكره مصححا له لكان الأمر كذلك وين؟ في عقد الهازل، لكنه ليس كذلك. استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم، فتكون النتيجة أن الرضا اللاحق لا يصحح عقد المكره. واضح الكلام؟ هذه الوجوه الثلاثة يناقشها المتن بتمامها. أما الوجه الأول وهو التمسك بآية التجارة عن تراضٍ، فالمناقشة فيها من ناحية أن دلالتها على المدعى متوقفة على إثبات الانحصار بالتجارة عن تراض، إثبات انحصار الصحيح بالتجارة عن تراض، إثبات انحصار العقد الصحيح بالتجارة عن تراض، وإثبات الانحصار في الآية لا مجال له إلا بأحد وجهين. الوجه الأول التمسك بمفهوم الحصر المستفاد من النفي والاستثناء والإثبات، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، ما وإلا نفي وإلا يدلان على الحصر. فإذن كل الأشياء تكون باطلة إلا التجارة التي تصدر عن تراض، وعقد الفضول وعقد المكره لم يصدر عن تراض. الوجه الثاني التمسك بمفهوم الوصف حيث إن الحكم في عقد المستثنى هو الصحة، والموضوع هو التجارة الموصوفة بكونها عن تراضع، فيكون عقد المستثنى جملة ماذا؟ وصفية، فيثبت لها المفهوم. إذن تبين لنا أن الاستدلال بهذه الآية بحاجة إلى إثبات الانحصار، وإثبات الانحصار يكون بأحد وجهين، إما بالنفي والاستثناء وهو ما يسمى بمفهوم الحصر، وإما بتمسك بمفهوم الوصف، وكلا الوجهين باطل. أما الوجه الأول فيتوقف على بيان نوعية الاستثناء في الآية. لا شك أن الاستثناء في الآية من قبيل ما قام القوم إلا ماذا؟ حمار، أي من قبيل الاستثناء المنقطع، لأن التجارة عن تراض ليست داخلة في الأسباب الباطلة. واضح الكلام؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، تجارة عن تراض ليست من جزء الأسباب الباطلة. وفي الاستثناء المنقطع تكون إلا بمعنى لكن وغير، فيكون المعنى أنه لا تأكلوا أموالكم بالأسباب الباطلة ولكن كلوها بهذا السبب، ولا يدل على أن الجواز على أن جواز الأكل ينحصر بهذا السبب. أما الوجه الثاني، يعني كذلك الآن عندما تقول ما قام القوم إلا حمار، لا يدل على الانحصار وأن البقر لم يقم مثلا. هذا في تطبيق العبارة إن شاء الله نشير إلى هذا الإشكال، لا نريد نشوش البحث الآن. أما الوجه الثاني وهو التمسك بمفهوم الوصف، ففيه أولا أن الوصف ليس له مفهوم عند المحققين، ليس له مفهوم نافع في المقام عند المحققين من المتأخرين. إشكال هذا ماذا؟ مبنائي. ثانيا، على تقدير ثبوت المفهوم للجملة الوصفية، هذه الجملة ليس لها مفهوم.
ما
لأن علماء الأصول ذكر أن الوصف المتنازع في ثبوت المفهوم له، وذلك الوصف الذي لا يكون واردا مورد الغالب، كما في قوله تبارك وتعالى: ربائبكم اللاتي في حجوركم. اتفقوا على أن هذه الجملة ليس لها مفهوم. ليش؟ قال: عادة لأن الربيبة في الغالب تكون صغيرة، لا يتكلم عن خصوص الصغير، لأن الغالب هكذا نص على هذه، لأنه عادة الإنسان عندما يتزوج امرأة ويكون لها ولد يكون الولد صغير، التفتنا؟ وإلا لو كان الولد كبيرا لتزوج الابن لو لم يتزوج الأم. نعم. فهذا الإشكال على الثاني، على الاستدلال بمفهوم الوصف في العبارة يوجد بعض المطالب تحتاج إلى بيان. نقرأ هذا المقدار. يقول: وأضعف من الكل دعوى اعتبار طيب نفس العاقد في تأثير عقده اللازم منه عدم صحة. هذا ليش ضعيف؟ لأنه أولا لا دليل عليه، ثانيا يلزم منه هذا التالي الفاسد: عدم صحة بيع المكره بحق، كما لو أجبر الحاكم المحتكر على بيع ما احتكره، لأنه هذه اتفاقية لإجبار، إجبار الحاكم على البيع في صورة الاحتكار اتفاقية، جواز الإجبار، إنما المختلف فيه ما هو بينهم؟ التسعير، أن هل للحاكم أن يسعر له أو ليس له؟ المشهور أنه ليس له أن يسعر، أما أن يجبره على البيع له ذلك. وكون إكراهه على العقد تعبديا لا لتأثير فيه، لفقدان شرطه، مع أن هذا خلاف ظاهر النصوص، ويؤيده وظاهر النصوص أن هذا بيع مثل باقي البيوع، لا أنه في عناية إضافية، ويؤيده أي يؤيد القول بصحة عقد المكره لو لحقه الرضا، فحوى صحة عقد الفضول، حيث إن المالك طيب النفس بوقوع أثر العقد مع أنه ماذا؟ غير منشئ للنقل بكلامه، وإمضاء إنشاء الغير ليس إلا طيب النفس. شوف كأنه يريد أن يجيب عن إشكال هنا، أنه التفت عندما يأذن المالك في العقد الفضولي إذنه ليس إنشاء لعقد جديد، لو كان إذنه إنشاء لعقد جديد أصلا يكون خارج عن محل كلامنا إذنه، وحتى لو قلت أن إذنه إنشاء لعقد جديد نقول مثله فيما نحن فيه. وإمضاء إنشاء الغير ليس إلا طيب النفس بمضمونه وليس إنشاء جديدا، ولو قلت أنه إنشاء جديد مع أنه لو كان فنقول كذلك فيما نحن في أن رضا المكره يكون إنشاء جديد. فلم يصدر من المالك هنالك، يعني في عقد الفضولي، إلا طيب النفس بانتقاله متأخرا عن إنشاء العقد، وهذا موجود فيما نحن فيه مع أمر زائد، وهو أنه صدر من أهله، وهو إنشاؤه للنقل المدلول عليه بلفظ العقد، لما عرفت من أن عقده إنشاء أو إنشاء، لما عرفت من أن عقده إنشاء حقيقي، عفوا إنشاء حقيقي، وتوهم أن عقد الفضولي لا تصح الأولوية لكون عقد الفضولي، أن عقد الفضولي واجد لما هو مفقود هنا، ما هو؟ وهو طيب نفس العاقد بما ينشئه، مدفوع بالقطع بأن طيب النفس مطلق طيب النفس لا أثر له لأنه لم يصدر من أهله، لا في صدق العقدية إذ يكفي فيه مجرد قصد الإنشاء، يعني في صدق العقدية المدلول عليه باللفظ المستعمل فيه، ولا في النقل والانتقال، أجبنا عنه في المانع الثالث، لعدم مدخلية غير طيب نفس المالك فيه. نعم لو صح ما ذكر سابقا الذي ذكره صاحب الجواهر من توهم أن المكره لا قصد له إلى مدلول اللفظ أصلا، وأنه قاصد نفس اللفظ الذي هو بمعنى الصوت كما صرح به صاحب الجواهر، صح أنه لا يجدي تعقب الرضا إذ لا عقد حينئذ. لكن عرفت سابقا أنه خلاف المقطوع من النصوص والفتاوى فراجع. فظهر مما ذكرنا ضعف وجه التأمل في المسألة كما عن الكفاية ومجمع الفائدة تبعا للمحقق الثاني في جامع المقاصد، وإن انتصر لهم بعض من تأخر عنهم بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، الدال على اعتبار كون العقد عن التراض عن التراضي، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني مضافا إلى النبوي المشهور حديث الرفع الدال على رفع حكم الإكراه مؤيدا بالنقض بالهازل، مع أنهم لم يقولوا بصحة بيع الهازل مع بعد لحوق الرضا. والكل كما ترى، بقية البحث إن شاء الله غداً.